من الصور الخيالية للغاية في بعض هذه الصور أو جميعها، فإن تخيل الغاية غير العلم بتخيل الغاية، والعلم غير العلم بالعلم. هنا المصنف بعد أن بين بأنه كل الفواعل وكل الأفعال هي ذات غايات، غايته أن هذه الغاية قد تكون ماذا؟ تخيلية، وقد تكون فكرية، وقد لا تكون لا تخيلية ولا فكرية، وإنما هي حالها حال ماذا؟ حالها حال الغايات عليكم السلام، حالها حال الغايات الطبيعية. كيف أن الفاعل بالطبع والفعل الطبيعي، الفعل بالطبع فعل من دون إدراك ولا إرادة، غايته هو منتهى الحركة وتمام الحركة. في بعض الأحيان تكون حركة هذا العالم المريد، هذا الذي له علم وله إرادة، تكون غايته هو غاية ماذا؟ منتهى الحركة، غايته هو غاية الفاعل بالطبع، غايته هو غاية القوة العاملة المنبثة ماذا؟ في العضلات، اللي هي منتهى الحركة. لا أقل على أقل التقادير في كل الفواعل هذه الغاية موجودة، أو تكون الغاية تخيلية لا تصل إلى درجة ماذا؟ الفكر، وقد تكون ماذا؟ فكرية. على كل حال لا تخلو الأفعال من غاية. هنا يأتي هذا الآن لا ضيرة، قد مثلا يرد إلى الذهن إشكال عليكم السلام بأن هذا الفعل الفاعل الذي نتحدث عنه في المقام هو فاعل ماذا؟ علمي وفاعل إرادي، صحيح؟ فاعل علمي وفاعل إرادي، لكن مع ذلك نجد بأنه لا يلتفت إلى هذه الغاية التي تذكرون عليكم السلام. بالنتيجة الفاعل العلمي والفاعل المريد حينما يفعل يفعل ماذا؟ بإرادة، إرادة ناتجة عن علم، مع أننا نجد بأنه لا يلتفت أصلا إلى هذه الغاية، يفعل الفعل ولا يلتفت إلى الغاية التي تذكرون، وهي مثلا منتهى الحركة أو غاية القوة العاملة، هذه أصلا لا يلتفت إليها، مع أن الفاعل المريد لابد أن يكون عالم بغايته، مريد لغايته، قاصد لغايته، فكيف يريد ويقصد ما لا علم له به؟ الطفل، الطفل لا علم له بمنتهى الحركة، ما له علاقة بمنتهى الحركة، هو مشغول بذات الحركة، أن ماذا؟ أن يفعل هذا البيت، أما منتهى الحركة هو ما ملتفت إليها وغير عالم بها، مع أنه فاعل علمي مريد. الطفل وإن كان ماذا؟ ليس كالبالغ، ولكنه فاعل علمي مريد، ولا أقل كالحيوانات هي فاعل علمي مريد. فإذا كان الأمر كذلك، كيف هذا الفاعل العلمي المريد لا علم له بغايته؟ هنا العلامة طباطبا يقول لا، له علم لكنه علم غير ملتفت، يعني له علم بالغاية لكن علم ماذا؟ علم إجمالي غير ملتفت ماذا؟ غير ملتفت إليه، يعني هو يتخيل الغاية ولكنه ماذا؟ ملتفت أو غير ملتفت؟ غير ملتفت إلى هذه الصورة التي ماذا؟ التي في ذهنه، هذه الصورة التي هي الفعل وفيه منتهى الحركة موجود كصورة جزئية في الذهن، ولكن هو غير ملتفت إليها. ككثير من الصور الآن نحن لدينا نعلم بها ولكنها غير حاضرة أمامنا الآن حضورا تفصيليا، فنغفل عنها، لا نلتفت ماذا إليها. فهنا كذلك هذا الطفل، الصورة التخيلية، هذه الصورة التخيلية للفعل والغاية موجودة ولكنه هو لا يلتفت إليها. فعدم العلم شيء، عدم التخيل شيء، وعدم العلم بالتخيل شيء آخر. بعبارة أخرى، عدم التخيل شيء وعدم الالتفات إلى الصورة الخيالية هذا شيء آخر، يعني من قبيل إخواني الأعزاء، من قبيل الجهل البسيط والجهل المركب. كيف أنه الجهل البسيط هو أنه جاهل ويعلم بأنه جاهل، والجهل المركب جاهل ماذا؟ ولا يعلم بأنه جاهل، بل يعلم ماذا؟ بأنه عالم أصلا. هذا الجهل ماذا؟ المركب. الجهل المركب ماذا؟ جهل بالجهل، هذا لا علم بالعلم ما موجود عندنا، وإنما ماذا؟ وإنما يوجد غفل عن العلم عليكم السلام. يسمى ماذا؟ بالعلم الإجمالي غير الملتفت إليه. فإذا موجود هذا العلم، الصورة الخيالية موجودة، والغاية هي منتهى هذه الحركة، والغاية هي هذه الصورة التخيلية، ولكنه لا يلتفت إلى هذه الصورة. تفضل إخواني عبارة. يقول: ولا ضير في غفلة الفاعل فرقة الطفل وعدم التفاته إلى ما عنده من الصورة الخيالية للغاية، فهو مو ملتفت للصورة الخيالية للغاية التي هي منتهى هذه الحركة، منتهى الفعل، منتهى حركته، غير ملتفت إليها. يقول هذا غير ملتفت إليها شيء، وعدم وجودها شيء آخر. لا، هي موجودة ولكنه غير ملتفت إليها. وعدم التفاته إلى ما عنده من الصور الخيالية للغاية في بعض هذه الصور أو جميعها. في بعض هذه الصور من الطفل، نفس الطفل لا يلتفت إلى هذه الغاية وصورة ماذا؟ والصورة التخيلية للغاية، أو جميع هذه الصور. والله لا يلتفت إلى مثلا أنه مسألة التنفس، أو مسألة أن يتقلب من جهة إلى جهة، قد يكون لمرضه أصلا مو ملتفت لهذه القضية، مو ملتفت لهذه الصورة التخيلية. أو التنفس مثلا، في كثير من الأحيان نحن نغفل عنه، نغفل عن هذا ماذا؟ عن التنفس الذي نحن نتنفسه. فغفلتنا مو معنى أنه الصورة التخيلية للتنفس ما موجودة، موجودة ولكنها كماذا؟ تغفل عنها، كما أنا أغفل عن كثير عن كثير ماذا من حواسي بدني. وعدم وغفلتي عنها لا يعني أنني ماذا غير عالم بها، صورتها غير موجودة، لا موجودة الصورة، ولكنها لا تظهر إلى الصف لأجل غفلة ماذا عنها. وهذا مثل ما ذكرت لكم إخواني يحصل كثير. نحن الآن كثير من الصور الذهنية التخيلية نعلم بها، ولكن أنا الآن غافل عنها. فرق مثلا في الشخص، الصورة التخيلية موجودة عندك أنت، أقول لك فلان، تقول والله ما أدري ما أعرفه، بعدين أقول لك يا فكذا مواصفاته ما أدري شنو، يلا تجي تستحضر الصورة التخيلية لهذا الإنسان اللي أنت تعرفه. هذا مو معنى أنك غير عالم بصورتي، وإنما ما تستحضر الصورة. يريد أن يبين بأن الطفل أيضا عالم بالصورة التخيلية، الصورة التخيلية حاضرة، ولكنه هو يغفل لا ينتبه. لاحظوا هذه العبارة: فإن تخيل الغاية غير العلم والالتفات بتخيل الغاية. ولو معدي جلا كان أفضل. فإن تخيل الغاية غير العلم والالتفات لتخيل الغاية. العلم يعني العلم هنا الالتفات يا إخواني، يعني إذا تشيك كلمة العلم فالالتفات. فإن تخيل الغاية شيء، وهو غير الالتفات إلى تخيل الغاية. غير الالتفات إلى تخيل الغاية، أنا أتخيل الغاية ولكني غير ملتفت، غافل عن ماذا؟ عن تخيل الغاية. والعلم غير العلم بالعلم، يعني والعلم غير الالتفات إلى العلم. العلم شيء والالتفات إلى العلم شيء آخر. هذا الذي لا يلتفت إلى علمه مو معناه جاهل. قرب الآن عالم من العلماء، هو كل المسائل حاضرة لديك، كل المسائل موجودة يعلم بها، حكمه الشرعي موجود، ولكنه غير ملتفت إليها، كان غافل عن كل هذه المسائل. هذا لا يعني أنه جاهل وغير عالم. فعلمي شيء والتفاتي إلى هذا العلم شيء آخر. وبين هذا ليش العلامة ذكر بأنه قد الشخص يقول يا أبي هذا فاعل إرادي، مع أنه فاعل الإرادي لابد يكون عالم بالغاية، والطفل مو عالم بالغاية. يقول لا عالم ولكنه غير ملتفت إلى علمه. والغاية هذا ما عدنا بها مطلب إخواني السطرين هذه بيناها. والغاية في جميع هذه الصور، يعني سواء كانت هذه الغاية غاية بالماذا؟ غاية بالقصد الضروري، أو كانت هذه الغاية غاية في العادة مثلا، أو نعم هذه الغايات اللي ذكرناها اللي في مطلع هذا الفصل احنا ذكرناها، إن الجزات والقصد الضروري والعادة، هذه الأنواع كلها تسمى بالعبث، هذه تسمى عبثا، كلها اللي ذكرناها وفسرناها بالأمس تسمى عبثا. والغاية في جميع هذه الصور المسمات عبثا ليست غاية فكرية، ليست غاية فكرية إخواني، وإن كانت غاية تخيلية، هي غاية تخيلية. في كل هذه الأمثلة اللي ذكرناها ماذا؟ الصورة الخيالية موجودة للغاية. فلأنه فاعل مريد إخواني، ما دام فاعل مريد يعني عالم. على أي مستوى عالم؟ على مستوى الخيال. الخيال ماذا؟ صورة علمية جزئية حاضرة ماذا؟ عند هذا المتخيل. فالصورة التخيلية موجودة في كل هذه الأمثلة، ولكنها فكرية أو غير فكرية؟ ليست فكرية. قلنا الفكرية هي التي معها تصديق، يعني بالإضافة إلى تصور هذه الصورة الجزئية للغاية أصدق بأي شيء، أصدق بأنها مصلحة، بأنها مفيدة، بأنها ذات نفع لي، حتى ماذا؟ أحرك الشيء، فأحرك وأفعل لتصديق ماذا؟ بالمصلحة. حينئذ تسمى بالغاية ماذا؟ الفكرية التي معها تصديق بالمصلحة. أما إذا كانت مجرد صورة جزئية، مجرد تخيل، هذه لا تسمى بالغاية الفكرية، وإنما غاية تخيلية. غاية تخيلية. يقول: والغاية في جميع هذه الصور المسمات عبثا، كل هذه الصور تسمى عبث، ليست غاية فكرية ولا ضير فيه. أنت لا تطلب من عندي غاية فكرية في مورد لا فكرة فيه، هي غاية لكنها ليست غاية فكرية ولا ضير فيه. لماذا؟ لأن المبدأ العلمي فيها ليس الفكر، لأن المبدأ العلمي فيها صورة تخيلية غير فكرية، مجرد صورة تخيلية جزئية. أتصور ماذا؟ الغاية. أتصور ماذا؟ هذا البناء الصغير اللي يبني مثلا الطفل يتصوره، أو يتصور انتقاله إلى هذا المكان الثاني إلى آخره، غير فكرية. فلا مبدأ فكري، الفاعل ليس فاعلا فكريا، فلا مبدأ فكري فيها حتى تكون لها غاية فكرية. فأنت مو من حقك إذا ما وجدت غاية فكرية تنفي مطلق الغاية. وعلى الضوء لا تنفي مطلق الغاية، أنت انفي الغاية ماذا؟ بحدودها. غاية فكرية ما موجودة احنا معه، أما أنه تريد أن تقول غاية تخيلية أيضا ما موجودة، غاية التي هي منتهى الحركة ما موجود، لا ما نقبل. غاية التي هي منتهى الحركة موجودة، تتطابق الغاية التخيلية مع ماذا؟ مع غاية القوة العاملة، القوة المنبثقة في العضلات، اللي غاية ما هو؟ منتهى الحركة، هذا لا أقل غاية موجودة. وإن شئت فقول، هذه في الحقيقة إخواني، وإن شئت فقول فيها نوع ترقي، يعني العلامة سوف يترقى ليثبت في هذا القول بأنه حتى في هذه الموارد توجد غاية فكرية. يثبت الأخوة الأعزاء، إذن لحد الآن ماذا قلنا؟ لا توجد غاية فكرية، توجد غاية تخيلية، وإن كانت هاي الغاية التخيلية تتطابق ماذا؟ مع غاية القوة العاملة اللي هو منتهى الحركة. الآن العلامة الطباطبائي في هذه وإن شئت فقول يريد أن يترقى، يقول بأنه بالإضافة إلى ذلك توجد غاية فكرية، توجد غاية فكرية، لكن الغاية الفكرية على قسمين. الغاية الفكرية على قسمين، تارة تكون الغاية الفكرية غاية ظنية، وأخرى تكون الغاية الفكرية غاية ماذا؟ يقينية. الاعتقاد تارة يكون اعتقادا ظنيا، وأخرى يكون ماذا؟ وأخرى يكون اعتقادا يقينيا. هذه تذكرون الأخوة الأعزاء، ينقسم التصديق إلى تصديق ظني وإلى تصديق ماذا؟ يقيني. هنا في حالة التصديق الظني، التفتوا إخواني الأعزاء، في حالة التصديق الظني أنا أعلم بتحقق الشيء وبالمصلحة بشكل كامل أو بشكل ناقص علمي. علم موجود لكنه علم كامل أو علم ناقص، علم ناقص. هذا إخواني في بعض الأحيان أيضا العلم الظني يسمى بالعلم ماذا؟ الإجمالي، يعني فيه نوع من الإبهام. بالنتيجة لماذا لم يصبح يقين؟ لأنه عليه شيء من الضبابية، فالظن دائما عليه شيء من الضبابية، فيه نوع من الإبهام وفيه نوع من الإجمال. وإلا لو لم يكن فيه نوع من الإجمال بدرجة 20%، بدرجة 30%، لما كان ظنا، كان ماذا؟ كان يقينا. فاليقين هو الذي فيه درجة من الضبابية، فيه درجة من الإجمال، فيه ماذا؟ درجة من عدم الوضوح، ولكنه تصديق أو ليس بتصديق؟ تصديق. لماذا؟ لأن التصديق هو ترجيح أحد الطرفين على الطرف الآخر، وفي الظن يوجد ترجيح أو لا يوجد، ويوجد ترجيح. فلاحظ يا إخواني، هنا يريد أن يقول العلامة بأنه في كل هذه الأمثلة التي تقدمت، أفرض كالجزاف والقصد الضروري والعادة وأمثلتها اللي ذكرناها، هذه يوجد فيها الظن بالمصلحة. بس نبين مين ما هو الدليل على وجود ماذا؟ على وجود الظن بالمصلحة. يوجد فيها ظن بالمصلحة، هذا لأنه إجمالا ظن بالمصلحة فعل ماذا؟ فعل الفعل. تقف يا إخوان الأعزاء، محل بحثنا وين؟ في الفاعل الإرادي. محل بحثنا في الفاعل الإرادي، الفاعل العلمي الإرادي. يقول العلامة: لا يمكن أن ينبثق الشوق. تذكرون بعد إن لا يمكن أن تتحقق الإرادة إلا وقبلها شوق. علم، شوق، إرادة، عزم، فعل، ماذا؟ بالقوة الفاعلة والمحركة للعضلات. العلامة يقول بأنه هذا الشوق لا يمكن أن ينبثق في النفس إلا إذا كنت ماذا؟ إلا إذا كان لدي علم بالمصلحة، إلا إذا كان لدي ماذا؟ ظن بالمصلحة. على أقل التقادير، على أقل التقادير حصل لي ولو إجمالا وفي صميمة ماذا؟ نفسي، أنه هذا الفعل فيه مصلحة لي، رجحت بأن فيه مصلحة لي، حينئذ ماذا؟ فعلت هذا الفعل. فماذا؟ فاشتقت ففعلت. ولذلك هذا الطفل حينما يأتي ليبني بيتا من الرمل مثلا، هذا لأنه علم، تصور صورة تخيلية. الصورة التخيلية ليست صورة فكرية، يعني ما صار معها فكر، ولكن حصل معها ظن، علم إجمالي، علم غير تام غير كامل، بأن في بناء هذا البيت مصلحة، فيه مصلحة لي، فيه لذة لي، فيه شيء ماذا أنا ألتذ به، مصلحة ماذا؟ من مصالحي. ولذلك يصير ماذا بين الأطفال؟ بوكس، هذا واحد يدن هذا البيت اللي هو باني ماذا؟ من الرامل، فيرى بأنه فيه ماذا؟ فيه المصلحة. لاحظوا إخواني، ولكنه هذا ليس ماذا؟ ليس علما تاما، ليس فعلا فكريا، ليس ماذا؟ فعلا فكريا. وإلا لو الإنسان يريد أن يفكر في المصلحة بشكل تام، ما لا يرى ماذا؟ يرى هذا الفعل عبثي، ليس فيه مصلحة. لاحظين إخواني. وكذلك أفرض مسألة المريض يتقلب ماذا؟ من جهة إلى جهة، حصل له ماذا؟ ظن بالمصلحة، ظن بأنه إذا انقلب ماذا راح يصير مثلا وضع أفضل، وهكذا. طبعا مو دائما إخواني الأعزاء هذه الغاية غاية غير مطابقة للواقع، قد يتبين فعلا فيها ماذا؟ فيها نفس تلك المصلحة التي أرادها، ولكن لديه يقين بالمصلحة وليست لديه يقين، ليست لديه يقين. وإلا لو كان له يقين بالمصلحة، حينئذ لا يسمى ماذا؟ لا جزافا ولا عبثا ولا أي شيء آخر، وإنما يكون ماذا؟ فعل فكري وله غايته الفكرية. هنا في الجزاف، في القصد الضروري، يوجد ظن بالمصلحة. يعني إخواني الأعزاء، هو صار لديه ماذا؟ شعور بالمصلحة من دون أن يحصل له يقين، ومن دون فكر، ومن دون ماذا؟ تفكير في أنه يقينا فيه هذه المصلحة. فهو رجح لا على درجة اليقين، رجح على درجة ماذا؟ على درجة الظن. فهذا الظن الإجمالي وهذا الترجيح غير اليقيني موجود في كل هذه الأمثلة، في كل هذه الأمثلة. وإلا الدليل ما هو؟ وإلا لم ينبثق الشوق إلى أي شيء يشتاق، لو لم يرى بأنه ظنا، لو لم يرى ظنا بأن في هذا الفعل زعما، ظنا زعما أن في هذا الفعل وهذه الصورة التخيلية مصلحة له، لما فعله ولما اشتاق ولم ينبثق الشوق من نفسه. فانبثاق الشوق من نفسه يكشف عن أنه ماذا؟ عن أنه حصل له الظن، حصل له اعتقاد، حصل له تصديق بأن في هذا الفعل مصلحة له. لكن نعم، هذا التصديق، هذا الاعتقاد، ليس تصديقا واعتقادا يقينيا فكريا بمعنى الفكر ماذا؟ الفكر اليقيني، وإنما هو ظني، وكلاهما فكر إخواني. الفكر والتصديق ينقسم إلى قسمين، فكر ظني وتصديق ظني، وفكر وتصديق ماذا؟ يقيني. إذن النتيجة هو أن كل الفواعل الإرادية، كل الفواعل العلمية بدليل الشوق ماذا؟ أفعالها وغاياتها كلها فكرية. غايته أنه تارة يكون الفكر فكر يقيني كما في سائر الأمثلة الآن، يقينا لدي مصلحة أن أقرب هذا الكتاب حتى أقرأ العبارة. هذا ماذا الفعل؟ فعل فكري ويقيني وما بها أي مشكلة. ولكن تلك الأفعال التي ذكرناها فيها ماذا؟ فكر، ولكنه فكر ظني إجمالي زعمي، يزعم أنه فيه مصلحة له. فكل الفواعل الإرادية وكل الأفعال الإرادية هي فكرية، لكن لا بد أن نميز بين الفكر الظني والفكر اليقيني. شوفوا العبارة.
هذا نفسه بالوجدان أيضا، وإلا كيف تعرف هذا الطفل؟ كيف؟ لازم
أقول وجدان أقول. إيه فالشوق بدليل الشوق، والشوق طبعا أمر وجداني. وإن شئت فقل إن فيها في ماذا؟ في هذه الأفعال اللي تسمى عبث، اللي تسمى جزاف، قصد ضروري، عادة، إن فيها مبدأ فكريا، ولكن لابد أن يلتفت بأنه مبدأ فكري ظني. فلا تطلب ماذا من المبدأ الفكري الظني ماذا؟ شيئا فكريا يقينيا. إن فيها مبدأ فكريا ظنيا ملحوظا على سبيل الإجمال. التفتوا إخواني، أول شيء هو نفس الظن في حالة من الضبابية والإجمال، هذا حذاته. والشيء الثاني هو في الجزاف وفي القصد الضروري هي تحصل حالة من الغفلة. المقصود هنا من الإجمال يعني ماذا؟ يعني الغفلة وعدم الالتفات إخواني، هنا الغفلة وعدم الالتفات، مضافا إلى أن الظن هو فيه نوع ماذا؟ من الإجمال والضبابية. ملحوظا وملتفتا إليه، هذا الظن الفكر الظني على سبيل الإجمال. زين سيدنا شنو الدليل على أنه يوجد فكر لكنه فكر ظني؟ يقول يلمح إليه، يعني يدل عليه، يشير إليه، يلمح إليه، إلى ماذا؟ إلى هذا الفكر الظني الشوق المنبعث من تخيل صورة الفعل. هذا الشوق الذي ينبعث من تخيل صورة الفعل، هذا يعني أنه ظن، زعم أن هذه الصورة التخيلية فيها مصلحة له. فالطفل مثلا يتصور الاستقرار على مكان غير مكانه. شايفين بالمدارس بالرحلات في السعيد نروح لهي الرحلة، لهي الرحلة ما بكذا، هو رأسا يتصور هذه الصورة، يقول العلامة بأنه هو في قرارة نفسه إجمالا، ولو ظنا يزعم بأن في الانتقال إلى الرحلة هذه الثانية شنو أكو مصلحة. فالطفل مثلا يتصور الاستقرار على مكان غير مكانه، فينبعث منه شوق ما. هذا الشوق على أي شيء يدل وإلى أي شيء يشير؟ شوق ما يلمح أو يلمح هذا الشوق إلى أنه راجح ينبغي أن يفعل، يعني هذا الاستقرار إلى أنه هذا الاستقرار في مكان آخر، إلى أن هذا الاستقرار في مكان آخر ينبغي أن يفعل، ينبغي أن يفعل، زعما منه، ظنا منه بأن في ذلك مصلحة. فيقضي، لاحظوا إخواني، يقضي يعني يحكم، يعني حكم موجود، وحيثما يوجد الحكم يوجد الفكر. الحكم تارة يكون حكما ظنيا، وأخرى يكون حكما يقينيا. في محل البحث حكم ماذا؟ ظني. فيقضي يعني فيحكم، فيحكم إجمالا. ليش إجمالا؟ يعني بنحو غير ملتفت إليه، إجمالا يعني بنحو غير ملتفت إليه. ولا ملقوا يا بطفل شاف الرحلة الثانية وسوى موضوع ومحمول وحكم، ويعني بعد مصلحة أنه هذه الانتقال فيه مصلحة فحكم بالمصلحة، لا، هذا ما موجود، بشكل غير واعي، بشكل غير منتبه إليه. ف فيقضي هذا الطفل إجمالا برجحانه، يعني برجحان الاستقرار في مكان آخر غير مكانه، فيشتد شوقه. من يرجح؟ يشتد الشوق، فيريد تتحقق الإرادة فيفعل. هذا بعد ترتبات بهالشكل. لاحظوا إخواني، يتصور فيقضي فيشتاق فيريد فيفعل، يفعل بعد بالقوة العاملة المنبثة في العضلات، من دون أن يكون الفعل مسبوقا بعلم تفصيلي. طبعا يعني خل أضيف أنا هذه العبارة، من دون أن يكون الفعل مسبوقا بعلم يقيني تفصيلي يتم بالحكم بالرجحان. يعني يتم بالحكم بالرجحان، يعني ماذا؟ يعني يؤدي إلى الحكم بالرجحان. هذا ما موجود. شنو اللي موجود عندنا إخواني؟ إذا تريد تغير العبارة، الموجود هو أن الفعل مسبوق بعلم ظني إجمالي يوجب الرجحان. فالرجحان مترتب على ماذا؟ على علم ظني إجمالي. فالمنفي هو هذا إخواني، المنفي كونه علم يقيني تفصيلي، هذا اللي ننفيه، والموجود هو علم ظني إجمالي. هسه نظير، يقول نظير يضرب لنا مثال. الآن أنا كمتكلم، أنا حينما أتكلم الآن كلامي أنا فاعل علمي إرادي إلى آخره، بل علمي أيضا ماذا؟ علم يقيني بوجود مصلحة في حديث، لدي علم يقيني بوجود مصلحة حينما ماذا؟ حينما أتحدث هذا المتحدث. ولكن يلتفت إلى ذلك أو لا يلتفت؟ لا يلتفت، حتى مع العلم اليقيني لا يلتفت إلى تلك المصلحة، يتحدث من دون أن يلتفت. ولا لو كل شخص كل عبارة يريد يقرأ يتحدث بها لابد أن يلتفت إلى علمه ثم يحكم، ثم هذا يصير ماذا؟ كل خمس ساعات يشيل شاي حتى شنو حتى يحكم، ليس كذلك. فيوجد علم تفصيلي بالمصلحة ومع ذلك ماذا؟ ويحكم، ومع ذلك غير ملتفت إلى علمه بمصلحة ماذا؟ بمصلحة كلامه، يغفل عن ماذا؟ عن المصلحة. فإذا كان العلم اليقيني كذلك، فكيف بالعلم الظني؟ أيضا يحصل فيه ماذا؟ غفلة وإجمال وعدم اتفاق. نظير، هذا نظير يعني تنظير للظن ماذا؟ باليقين. نظير المتكلم عن ملكة، ملكة هذا المتحدث ماذا؟ عن ملكة يتكلم، ملكة الكلام، فيلفظ بالحرف بعد الحرف لكن من غير تصور وتصديق تفصيلا بفعله ماذا؟ وغاية فعله ومصلحة الفعل والفعل، مع أن يعني والحال أن الفعل علمي اختياري، فمع كونه علميا اختياريا يغفل عنه. كذلك ماذا؟ الفعل ماذا؟ الظني أيضا تحصل فيه الغفلة. فأنت تتصور أن هذا الفعل مو فكري وأن الغاية ليست فكرية، لا، هو فعل فكري وغايته فكرية لكنها ظنية. وكذا لا غير. هذا خلاص انتهى البحث، ينتقل العلامة إلى ماذا؟ إلى بحث آخر. انتبه إخواني الأعزاء، ما هو البحث الآخر؟ هو أنه في بعض الأحيان أنا مثلا أذهب لألتقي مثلا بصديق ولكن لا أجد صديقي في ذلك المكان، أو مثلا نص الطريق صارت ماذا؟ صارت عندي فت شغلة. لاحظين إخواني، فأنا أخرج لأجل غاية وهذه الغاية لا تتحقق، هذه الغاية لا تتحقق، إما أنه أنا لا أستطيع أن أصل، أفرض الزحامات وأظل في نص الطريق فلا ألتقي بصديق، أو أذهب فلا أجد صديقي موجود. فإذا تتحقق ماذا؟ يتحقق الفعل لأجل غاية، ولكن نجد بأن الغاية في بعض الأحيان تتحقق أو لا تتحقق، لا تتحقق، يسمى بالفعل الباطل. ما هو الفعل الباطل؟ الفعل الذي له غاية ولكنك حينما تأتي به تتحقق الغاية ولا تتحقق، لا تتحقق. أفرض مثلا أنا إذا سوي معاملة أخذ سلفة كمثال يعني، وأتحرك بعد شايفين الحركة ما تسلفة، وروح منا ومعرفين وجيب ورد وإلى آخره، لما ما توصل إلى أن أستلم سلفة لك يا أبو الفلوس خلصنا مثلا، هذه الحركة العظيمة الكبيرة اللي أنا تحركتها ماذا تحققت الغاية ولا تحقق لم تتحقق يسمى بالفعل الباطل. فعل ماذا؟ غاية له، ليس عبث، له غاية ولكن الغاية لم تتحقق. هذا شنو مشكلته؟ العلامة يشير إلى نقطة وأنا أشير إلى نقطة ماذا أخرى هو ذكرها سابقا. النقطة اللي يشير لها هنا إخواني يقول فرق بين أن يكون الفعل لا غاية له وبين أن يكون الفعل غايته لا تتحقق. فنحن نقول بأنه له غاية ولكنه الغاية لم تتحقق، ليس أن الفعل لا غاية له. وهذا فتشي إخواني الأعزاء. الشيء الثاني نريد أن نقول بأنه أصلا لا يوجد فعل غاية ولا تتحقق، لأنه كل فعل ما هي غايته؟ منتهى الحركة، على أقل التقادير غايته منتهى الحركة. فكل فعل غايته تتحقق، نعم الغاية الأخرى المقارنة لهذه الغاية اللي نسميها بالغاية الفكرية لا تتحقق. الغاية الفكرية ما هي؟ اللي أنا ليلتين ثلاث ليالي أو شهر ما نايم، غاية الفكرية هي السلفة، أنا داخل سلفة مصحيح، هاي غاية الفكرية. وغاية الفكرية مو منتهى الحركة، أنا مو أريد أوصل مثلا للشباش مال الأخ صاحب ماذا سلفة وأتوقف، وهذا وهذا منتهى حركة، خلصت الحركة، لا هذه ليست غايتي. نعم نقول غاية فكرية غير موجودة، لكن غاية منتهى الحركة هذه موجودة. فغاية منتهى الحركة موجودة والغاية الفكرية اللي أنا قاصدها لم تتحقق، لكن هذا مو يعني أن الفعل لا غاية فكرية فيه، فيه غاية فكرية ولكنها لم تتحقق. زين شنو اللي يتحقق؟ اللي يتحقق هي غاية منتهى الحركة، الغاية اللي هي منتهى الحركة. لاحظوا العبارة يا إخواني. يعني هذا اللي ذكرته أخيرا عطفا على اللي ذاكره هو سابقا ولا هنا ما ذكره. وكذا لا ضير ولا مشكلة في انتفاء الغاية في بعض الحركات الطبيعية. بعض الحركات الطبيعية تتحرك الشجرة لكي تثمر، بعدين ما تثمر مثلا، ما تطلع بها ثمرة لأي مشكلة، لملوحة الأرض، لقوة ماذا الشمس، للحرارة إلى آخره. في بعض الحركات الطبيعية أو الإرادية المنقطعة، طبيعية منقطعة أو إرادية منقطعة، يعني تنقطع لا تصل ماذا، لا تصل إلى مبتغاها. أنا مثلا هي الحركة الطبيعية أن تثمر مثلا ثمرة التفاح، بعد ذلك تواجه مجموعة من المعوقات فلا تثمر هذه الثمرة، تنقطع ماذا الحركة. أو الإرادية أفعالنا اللي ذكرنا أمثلتها. المنقطعة هذه الحركات دون الوصول إلى الغاية، ويسمى الفعل حين ذاك باطلا، يسمى باطل يعني لم يصل إلى مبتغاه، لم يصل إلى غايته، هذا هو الباطل فلسفيا. وذلك لماذا لا ضير؟ هذا وذلك تعليل لا ضير، لماذا لا مشكلة سيدنا مع أنه هذا الفعل ما إلى غاية؟ يقول وذلك أن انتفاء الغاية في فعل أمر، هذا اللي نكرهنا، ما نقبل بأنه ماذا أن تنتفي الغاية عن أي فعل من الأفعال، لكل فعل غاية. أن انتفاء الغاية في فعل أمر، وانتفاء الغاية بانقطاع الحركة وبطلانها أمر آخر. هذا لم يحقق الغاية لأنه انقطعت الحركة شيء، ولم يحقق الغاية لأنه لا غاية فيه أصلا، هذا شيء آخر. هذا الثاني نكره، ننكر أنه ماذا لا غاية لهذا الفعل، نقول له غاية لكن لانقطاع الحركة لم تتحقق هذه الغاية. وانتفاء الغاية بانقطاع الحركة وتنقطع حركة المتحرك وبطلانها أمر آخر. الثاني ما في مشكلة لا ضير فيه، الأول هو الذي فيه ضير، وفي محل الكلام الثاني هو الذي تحقق للأول. والمدعى امتناع الأول، منه أن تنتفي الغاية عن الفعل من رأس دون الثاني. ثاني ما في مشكلة، الفعل تتوقف الحركة فلا يصل ماذا إلى غايته. هنا نقول منتهى الحركة موجود ولكنه الغاية الفكرية غير موجودة، وهو ظاهر، وهو ظاهر. لاحظوا إخواني أنا فلأشير هاي النقطة، مو دائما القضية هذه الفكرية اللي ذكرتها في المثال اللي ذكرته، لكن مو دائما اللي ينقطع ماذا ينقطع عن غايته الفكرية، لا قد ينقطع عن غايته الطبيعية. يعني شنو؟ يعني لاحظوا إخواني هذه الآن الشجرة غايتها الطبيعية أن تعطي الثمرة، ثمرة التفاح. فلو مثلا إلى منتصف الطريق يبست هذه الشجرة، وقفت حركتها، ما انطيناها ماي، شدة الحرارة إلى آخره، يبست هذه الشجرة. في هذه الحالة الشم حركة، احنا عندنا حركة إلى يبوس الشجرة، وعندنا حركة إلى حصول الثمرة. الحركة إلى حصول الثمرة تحققت أو لم تتحقق؟ فهو فيه غاية أو ليست فيه غاية، فيه غاية، ولكنه لانقطاع الحركة لم تتحقق الغاية. لاحظين؟ لكن من حركتها إلى يبوسها أي شجر، هذه حركة تامة وغير تامة، ولها منتهى، واليبوس هي ماذا؟ هي منتهى الحركة. فهذه نصف الحركة هي لها منتهى ولها غاية منتهى الحركة، عندها منتهى حركة ثاني اللي هو التمام المطلق، لك وصلت له أو لم تصل؟ لم تصل له، لم تصل له، لأنها لا غاية لها أو لانقطاع حركتها. ها، وانقطاع حركتها أمر جائز ما في مشكلة، أما أنها لا تكون لها غاية هذا أمر ممتنع. فمو دائما إخواني النهائي هو أن لا تحصل غاية فكرية، قد لا تحصل غاية ماذا؟ الطبيعية، ولكن الطبيعية قد تكون الحركة إلى اليبوسة وقد تكون إلى الإثمار، تلك تنقطع فلا يتحقق الإثمار، لكنها إلى اليبوسة أيضا ماذا؟ منتهى الحركة. وليعلم أن مبادئ الفعل الإرادي، إخواني هذا ما فيه مطلب، هذه العبارة كلها ما فيها مطلب، فقط يريد أن يقول بأنه هذه المبادئ مترتبة. يعني شنو مترتبة؟ يعني علم، شوق، إرادة، عزم مثلا، وماذا؟ والقوة العاملة، القوة العاملة المبثة ماذا؟ في العضلات. هذه مترتبة، يعني واحدة بعد واحدة، مو في عرض واحد، هذه طولية، علم ثم شوق إلى آخره. هذا اللي يقول ما في مطلب إخواننا. وليعلم أن مبادئ الفعل اللي ذكرناه الإرادي منا، يعني الفعل الإرادي منا، وإلا قب إذا موجودات أخرى إحنا من اللي قب، إذا افترضنا بأن العقول أيضا فواعل إرادية كما أنها فواعل إرادية، حديثنا مو فيها، حديثنا نحن اللي متعلقين بالمادة. وليعلم أن مبادئ الفعل الإرادي منا نحن المتعلقون بالمادة مترتبة، يعني واحدة بعد واحدة، على ما تقدم، على ما بينا، علم شوق إلى آخره. فهناك قوة عاملة هي في الأسفل، يترتب عليها ماذا؟ الفعل، هاي القوة العاملة، هذا المبدأ الإرادي الأول اللي هو الأسفل الأدون، يترتب عليها الفعل مباشرة، وهي أي القوة العاملة المنبثة في العضلات مترتبة على الإرادة. هسه إخواني العزم ما جاء، بل أنه هذا محل بحث، هل يوجد عزم غير الإرادة أو أن الإرادة هي نفس العزم؟ هذا ماذا؟ محل بحثين، وأن هو يقبل بأن الإرادة غير العزم. وهي مترتبة على الإرادة، وهي أي الإرادة مترتبة على الشوقية من غير إرادة متخللة بينهما، ولا يلزم التسلسل، إذا الإرادة تتخلل بين الإرادة والشوق، يعني ماذا؟ الإرادة تحتاج إلى إرادة، ثم تلك الإرادة إلى إرادة، فيلزم التسلسل. لابد أن نقول بأنه بين الإرادة وبين الشوق توجد إرادة أو لا توجد؟ لا توجد، يعني شوق إرادة شوق، من غير إرادة متخللة بينهما، يعني بين الإرادة وبين الشوقية. والشوقية مترتبة على الصورة العلمية الفكرية أو التخيلية، سواء كان مع تصديق أو من دون تصديق، هاي فكرية وتخيلية، طبعا من غير إرادة متعلقة بها، لأن الإرادة لاحقة، الإرادة لاحقة، فما يمكن أن تتعلق ماذا؟ الإرادة بالصورة العلمية أو بالشوقية، لأن ما هو متأثر لا يتعلق بما هو ماذا؟ بما هو يعني يكون إرادة بعدين تحصل شوقية، أو ماذا؟ إرادة ثم تحصل صورة علمية، لا، صورة علمية من دون قضية إرادة، ثم شوقية من دون الإرادة، ثم تتحقق الإرادة. من غير إرادة متعلقة بها، يعني من غير إرادة متعلقة بالصورة العلمية الفكرية أو التخيلية، بل نفس العلم يفعل الشوق من دون إرادة، كذا قالوا. هسه كذا قالوا باعتبار أن العلامة كل هذا البحث عند ماذا؟ كلام آخر بناء على الحكم المتعالية، لا توجد لدينا هكذا ماذا؟ مبادئ متعددة، المبدأ واحد وهو النفس، وكل هذه المبادئ التي تذكر إنما هي معدات ماذا؟ للفاعل الحقيقي الذي هو النفس، هذا بعد موصول إلى محل. ولا ينافيه اسم.
العرب هاي بها مو الانسب تكون الشوقيه بدليل بل نفس العين على الشوق متعلقه بالصوره.
اثنينهم يعني في النتيجة نقدر نقول اثنينهم بأنه لا الشوق يتوقف على الإرادة ولا الصورة العلمية تتوقف على الإرادة. يعني لا أنا بإرادتي أحقق الصورة العلمية ولا أنا بإرادتي أحقق الشوق. بس رجع على الشوق ما في مشكلة.
ممكن الصورة العلمية توقف على إرادتنا
هم. ها أنا أقبل.
وبعض القضايا العلمية
التي
تكون مريد أن تتعلم ممكن لا يحصل.
لا مو
بهالشكل.
لا
خاصة
بالفكرية
يعني.
لا مو بهالشكل. يعني إذا أرادت الصورة أن تتحقق في إرادة.
النتائج بعد النتائج.
لا مو أجي أنا أرجع أحضر الدرس. لا إذا أنا الآن إذا تحدثت إذا قلت لك جبل صورة تحصل ماذا في ذهنك إراديا أو من دون إرادة؟ مو من دون إرادة. فإذا الصورة ما مسبوقة بإرادة، الإرادة لاحقة بمراتب عن الصورة، فلا الصورة إرادية ولا الشوق إرادي. رجحنا اثنينهم، تريد ترجع الشوقية لكن اثنينهم هو العلامة يريدهم. من عبر مرتين قال لا إرادة بين الإرادة والشوق ولا إرادة بين الصورة والشوق. لاحظوا إخواني هذا يذكر القضية. ولا ينافيه إسنادهم الشوق إلى بعض ماذا؟ إلى بعض من الصفات النفسانية. بعضهم ماذا يقولون ماذا الشوق يسندون ماذا إلى العادة مثلا كصفة نفسانية إلى العادة مثلا أو يسندونه إلى المزاج كصفة ماذا كصفة نفسانية. يقول هذا ما بي مشكلة تلك الشريكة وإلا هو الأساس ماذا الأساس هو أنه الشوق مسند إلى الصورة. ولا ينافيه إسنادهم الشوق إلى بعض من الصفات النفسانية لأن الصفات النفسانية أفرض هو الآن راح تجي إن شاء الله كأفرض مثلا العادة كالضجر كالحب كالبغض لأن الصفات النفسانية تلازم العلم لأنه ماذا علم به يحبه فاشتاق علم به يبغضه ماذا فكره إلى آخره. قال الشيخ في الشفاء هاي واضح العبارة إخواني. ولا ينافيه إسنادهم الشوق إلى بعض من الصفات النفسانية يعني ماذا يسندونه هذا الشوق ماذا إلى الحب إلى العاطف إلى المزاج إلى العادة كصفة نفسانية. يقول هذا ما في مشكلة لأنه هذه أمور ماذا تلازم العلم يعني أنت من تعلم به تنزعج منه تحبه مزاجك ماذا ينسجم معه إلى آخره هاي تلازم العلم فيحصل الشوق. فهي الأساس هو العلم تلازمه بعض الصفات النفسانية فيسند الشوق إلى هذه الصفات النفسانية هذا ما في مشكلة. وإلا الأساس هو العلم لولا العلم لما يتحقق العلم عفوا الحب والماذا والكراهة وإلى آخره. قال الشيخ في الشفاء أكواني عبارة الشيخ في الشفاء ما بيها مطلب جديد نفس البيان اللي الآن ذكرنا أمس واليوم الشيخ الرئيس يبينه بعبارة الصعبة لو ما جاء بالعلامة يكون أفضل فكرة وصلت. لكن بعد نشوف نطبق عبارة الشيخ الرئيس في الشفاء. قال الشيخ في الشفاء لاحظوا إخواني لانبعاث هذا الشوق الشوق الموجود وين يتحدث إخواني الشيخ الرئيس في الشوق اللي يقولون ماذا جزاف قصد ضروري إلى آخره لانبعاث هذا الشوق علة ما لا محالة اللي خشلوا قلنا العلة الصورة العلمية إما شوف راح يسندها لمن العلة إما عادة عادة شوف أسند الشوق لمن للعادة مع أنه المفروض لمن يسند الشوق للعلم لكن حيث أن هذا العلم ترافقه العادة فأسند ماذا إلى العادة كصفة نفسانية إما عادة أو ضجر عن هيئة وإرادة انتقال إلى هيئة أخرى ضجر فيسند الشوق إلى الضجر لكن هو إلى الصورة العلمية التي ماذا التي يلازمها الضجر وإما حرص من القوى المحركة والمحسة على أن يتجدد لها فعل تحريك أو إحساس يعني ماذا القوة اللي تحرك الإنسان القوة المحركة المبثة في العضلات أو القوة المحسة تحرص ماذا على أن تجدد الحركة وتجدد الإحساس يعني ماذا أحس بأمور جديدة هذا هو الذي يبعث ماذا في الشوق أشتاق ماذا إلى أن أتحرك إلى أن أدرك محسوسات ماذا أخرى البحث عن المحسوسات الأخرى هذا لحرص ماذا قوتي المحسة يعني السامعة تريد تسمع ماذا أكثر. الباصرة تريد ماذا أن ترى أكثر. القوة العاملة هذه اللامسة المنبتة في العضلات تريد ماذا أن تتحرك. هذه لحرصها على أن تتفعل ماذا تشتاق أنت لتفعل ماذا ما فيه السمع ما فيه البصر. دائما أي شيء يصير أنت ماذا تودي إذنك حتى تشوف شنو القضية أو بصرك وهو إلى آخره لحرصها على ماذا على أن ولذا مثلا تشوف يا بتكاتل نفسك على شنو شاب ما مستلم مثلا في الحادث أو في شيء صار ازدحام سيارات الازدحام مو للحادث الازدحام دول الأخوة دون يشوفون الحادث في الازدحام. حرص هذه الحواس على أنه تحصل ماذا هذه الأمور الحسية. هذا الحرص إخواني هو الذي يبعث في الإنسان الشوق يقول الشيخ الرئيس. وإما حرص من القوى المحركة والمحسة على أن يتجدد لها فعل تحريك أو إحساس طبعا. والعادة مو قال إما عادة أو ضجر أو إلى آخره. والعادة لذيذة طبعا يشتاق إلى ما هو اللذيذ. والانتقال من المملول إلى المضجور يعني المملول إلى شيء أقل مللا أو مثلا فيه ابتهاج لذيذ. والحرص على الفعل الجديد لذيذ أيضا. هاي الحرص على الفعل الجديد هذه مو إلا الفعل يعني وياكل مثلا إحنا عندنا هذا الحرص على الفعل الجديد يوميا أحضر لي مثلا الدرس يوميا مثلا يا أستاذ هذا فلذة شنو فالدرس جديد مثلا أو اسمه شفية من
فلسفة
هي فلسفة مثلا. والانتقال من المملول لذيذ والحرص على الفعل الجديد لذيذ أعني بحسب القوة الحيوانية. هذه النقطة يضيفها إخواني أنه هذه بحسب ماذا بحسب القوة الحيوانية بعد هذه مو بحسب ماذا القوة الفكرية والقوة العاقلة. لأنه العلام الشيخ الرئيس يعتقد بأن التخيل أيضا ماذا أيضا قضية حيوانية فتوجد صورة تخيلية يلازمها صفة من صفات النفس ضجر ملل عادة إلى آخره إلى حرص على ماذا على الشيء الجديد يرافقها فماذا فيفعل الفعل. هذا يفعل الفعل ماذا بطريقة ماذا بطريقة حيوانية لم تصل إلى الدرجة الفكرية العاقلة. أعني بحسب القوة الحيوانية والتخيلية طبعا بتأثير من التخيل يفعل هذه الأفعال الحيوانية لحتى الحيوانات تفعلها. طبعا الحيوانات إخواني أيضا لها خيال وتفعل في إطار خيالها. واللذة هذه اللذة هي الخير الحسي والتخيلي. فإذا هو تخيل الخير ففعل. هي الخير الحسي والتخيلي والحيواني بالحقيقة تفرض بالعبارة إخواني وهي المظنونة خيرا. فإذا راح يصير شنو فكرية حتى الأفعال الحيوانية أفعال ماذا فكرية ولكنها فكرية ظنية إجمالية اللي ذكرناها. وهي المظنونة خيرا بحسب الخير الإنساني. يعني الإنسان يظن أنها خير له إنساني وإن كان هو الخير ماذا خيرا حيوانيا لكنه يظنه خيرا إنسانيا فيفعله. فإذا كان المبدأ تخيليا حيوانيا فيكون خيره وغايته التي يريدها لا محالة أيضا تخيليا ماذا حيوانيا. فليس إذن هذا الفعل خاليا من خير وغاية بحسبه. له غاية وله خير بحسبه لكنه خير حيواني على مستوى التخيل والفعل الحيواني. وإن لم يكن خيرا حقيقيا لاحظوا إخواني خيرا حقيقيا يعني خيرا عقليا يعني خيرا فكريا بحسب الفكر العقلي اليقيني. لأنهم إخواني ما عندهم إنسان ولا إلا يقين بالمعنى الأخص. هذا اليقين بالمعنى الأخص هو اليقين الإنساني الذي يختص به الإنسان القوة العاقلة التي تعطيه الكليات واليقينيات ماذا واليقينيات بالمعنى الأخص. ولذلك يقول وإن لم يكن خيرا حقيقيا أي بحسب العقل وبحسب الحكم العقلي الذي هو الإدراك اليقيني. هسه نقرأ العبارة اللي بعدها إخوان حتى نجي نفصل ما بها شيء أقرأها وأبين كل شيء ما بها. ثم إن الشوق لما كان لا يتعلق إلا بكمال مفقود غير موجود كان مختصا بالفاعل العلمي المتعلق بالمادة نوعا من التعلق. إخواني واضح أنا ما دام بالنسبة إلى الشوق العلامة كل اللي يبين يقول الشوق في المجردات ما موجود، فقط موجود في الأنواع المتعلقة بالمادة. المجرد التام لا شوق له، المجرد التام لا شوق له، لأن الشوق هو شوق إلى مفقود فأفعل حتى أحصل الكمال المفقود، وما أظنه كمالا مفقودا أفعل حتى أحصله. والمجردات التامة بالتجرد التام لا تفقد شيء أصلا، لا تفقد شيء حتى ما لا تشتاق، فلا شوق لها. فلله عز وجل يشتاق، وتقول الله سبحانه وتعالى مشتاق إلى المؤمن، الله ما يشتاق، العقول ما تشتاق. نعم تريد نقبل، تحب نقبل، نقبل، أما تشتاق الشوق لا يتحقق. ليش ما يتحقق؟ لأن الشوق هو ماذا؟ هو إرادة شيء مفقود، ولا يفقد الواجب ولا المجردات شيئا حتى تشتاق إليه. شوف العبارة، ثم إن الشوق لما كان لا يتعلق الشوق إلا بكمال مفقود غير موجود كان مختصا بالفاعل العلم المتعلق بالمادة، إحنا يعني النفوس، الفاعل العلم المتعلق بالمادة نوعا من التعلق، نوعا من التعلق يعني متعلق بالمادة فعلا لا ذاتا. فالفاعل المجرد بالتجرد التام كالعقول كواجب الوجود ليس فيه من مبادئ الفعل الإرادي إلا العلم والإرادة، بعد شوق ما موجود، المجردات ما عندها شوق، عندها علم وإرادة وتفعل. بخلاف الفاعل العلمي إحنا النفوس الذي له نوع تعلق، الذي له نوع تعلق بالمادة، فإن له العلم والشوق والإرادة والقوة المادية المباشرة للفعل، يعني القوة المنبثة في العضلات، القوة الفاعلة على ما تقدم. كذا قالوا بعد كذا، كذا قالوا بعد أربعة حقيقة، فموجودة محل نواقعا، توجد إرادة للمجرد ما توجد، بعضهم قال أصل إرادة أما موجودة بس علم ويفعل، علم ويفعل، هذا بعد موقول ماذا إلى محله، والحمد لله رب العالمين.